أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وأعجبتني وأثرت في ولازمتني كثيرا ولا تزال تلازمني هذه الكلمات التي وجدتها في بعض المخطوطات والتي تنسب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا بأس أن نستفيد منها جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله جهل إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا، والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له. بعد التوكل على العلي القدير نكمل الكلام في بحوث الأوامر. وقلنا الكلام سيكون في جهتين: الجهة الأولى دلالات مادة الأمر، والجهة الثانية دلالات صيغة الأمر. ودخلنا في الجهة الأولى دلالات مادة الأمر، وقلنا الكلام في نقاط، ودخلنا في النقطة الأولى معاني مادة الأمر، وذكرنا لمادة الأمر معاني عديدة، وقد ذكروا لها معاني عديدة منها الطلب والشيء والفعل والحادثة والغرض والشيء العجيب والواقعة. هذه هي معاني مادة الأمر، ودخلنا في عنوان آخر في النقطة الأولى وهو تشخيص المعنى، وقلنا يوجد محاولات لتشخيص المعنى، ما هو المراد من الأمر من مادة الأمر، ما هو مدلول مادة الأمر. المحاولة الأولى قلنا لصاحب الكفاية وأشرنا إليها، قال إن أمر هو مشترك لفظي بين معنيين: الطلب والشيء. المعنى الأول الطلب، والمعنى الثاني الشيء. وهنا هذا معنى الشيء يشمل باقي المعاني غير الطلب، الواقعة وال حادثة وغيرها. وقلنا يرد على هذا بالنقض، قلنا شيء تحمل على الجوامد وعلى بعض الجوامد، ولكنها لا تحمل على، ولكن الأمر لا يحمل على تلك الجوامد. كما نقول زيد شيء ولا يقال زيد أمر، إذن شيء يدل على معنى لا يدل عليه أمر. لاحظ، إذن شيء ليس من معاني الأمر، لتضمنه على مدلول، على الأقل على مدلول واحد، لتضمنه على مدلول أو على معنى أو على مداليل أو معاني لا يدل عليها أمر، يدل عليها شيء ولكن لا يدل عليها أمر. هذا النقض. قلنا يقال زيد شيء ولا يقال زيد أمر. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية لتشخيص المعنى، قيل إن أمر وضع لمعنى واحد، لفظ أمر وضع لمعنى واحد. هذا القول، هذه المحاولة مقابل المحاولة الأولى. هناك المحاولة الأولى أن أمر مشترك لفظي بين معنيين، هنا لا تشير إلى الاشتراك اللفظي ولا تشير إلى الوضع لمعنيين، وإنما تشير إلى أن أمر وضع لمعنى واحد. الآن ما هو تشخيص هذا المعنى الواحد؟ يعني نحن أصل القضية هي تشخيص المعنى، وفي المحاولة الثانية تشخيص المعنى الواحد. إذن وفي تشخيص هذا المعنى الواحد أقوال. الآن الكلام في المحاولة الثانية، يوجد أقوال. مرجع المحاولة الثانية إلى أن أمر وضع لمعنى واحد. الأقوال هي لتشخيص هذا المعنى الواحد. أولا، أي القول الأول، قالوا إن أمر موضوع لمعنى الطلب. ما هو الدليل؟ بدعوى أن المعاني الأخرى غير الطلب، المعاني الأخرى غير الطلب، الحادثة والغراض والشيء العجيب الواقع الفعل، بدعوى أن المعاني الأخرى غير الطلب ترجع إلى معنى الفعل، ترجع إلى معنى الفعل، والفعل في معرض أن يطلب في طريق الطلب. أي أن الفعل من شأنيته أن يتعلق به الطلب، معروض للطلب، في معرض أن يطلب، من شأنيته أن يتعلق به الطلب، من شأنيته أن يطلب. وبهذه النكتة، هذه المعرضية والشأنية، بهذه النكتة يكون استعمال أمر في الفعل هو استعمال في الطلب، لأن الفعل في معرض أن يطلب، لأن الفعل من شأنيته أن يطلب، فيستعمل الأمر بالفعل بلحاظ هذه النكتة، بلحاظ هذه الشأنية في الفعل. إذن هو استعمال في الطلب بلحاظ هذه النكتة. طبعا يوجد تفصيل ويوجد نقاش، لكن قلنا نحن نلتزم بما نجد فيه الفائدة ضمن هذه المرحلة. إذن هذا هو القول الأول، قالوا بأن أمر موضوع لمعنى الطلب بدعوى أن المعاني الأخرى غير الطلب ترجع إلى معنى الفعل، والفعل في معرض أن يطلب، أي أن الفعل من شأنيته أن يتعلق به الطلب. وبهذه النكتة، نكتة المعرضية والشأنية، يكون استعمال أمر في الفعل هو استعمال في الطلب. القول الثاني، قالوا أو قيل إن أمر موضوع لمعنى الواقعة أو الحادثة. إن أمر موضوع لمعنى الواقعة أو الحادثة. ما هو الدليل؟ قالوا بدعوى أن معنى الطلب أو هو إكمال لهذا القول، بمعنى أو بدعوى أن معنى الطلب ليس معنى برأسه واستقلاله في مقابل معنى الواقعة أو الحادثة، بل الطلب هو من مصادق الواقعة، من مصادق الحادثة. الطلب هو واقعة وهو حادثة من مصادقها، من تطبيقاتها. بدعوى أن معنى الطلب ليس معنى برأسه، يعني كأنه إشكال ودفع للإشكال. إذن ماذا تقول إذا قلتم بأن الأمر، يا أصحاب القول الثاني، إذا قلتم بأن الأمر موضوع لمعنى الواقع أو الحادثة، إذن أهل أنتم تنفون بأن الأمر موضوع للطلب؟ وهذه القضية المفروض تكون مسلمة، وكأن أصحاب القول الثاني يجيبون على هذا الإشكال، يقولون أن معنى الطلب ليس معنى برأسه واستقلاله في مقابل معنى الواقع أو الحادثة، بل إن الطلب هو مصداق من مصادق الواقع أو الحادثة. القول الثالث، قالوا إن أمر موضوع لمعنى جامع بين الطلب والواقع. طبعا يبقى إشكال الشيء أيضا يرد في المقام، لأن الشيء ليس واقع وليس حادث، أو لنقل بدقة أن الشيء ليس من مصادق حادثة والواقعة، أو على الأقل بعض مصادق، بعض تطبيقات الشيء ليس واقعة وحادثة، كالجوامد زيد ليس واقعة وليس حادثة. نقوض أخرى تأتي إن شاء الله في التفصيل، إما ضمن هذه المرحلة أو مراحل أخرى. قلنا يوجد نقاش، لكن مجرد أتى في الذهن هذا الأمر. هذه هي المحاولة الثانية. إذن المحاولة الثانية، مفاد المحاولة الثانية، أن الأمر موضوع لمعنى واحد، وذكرت أقوال لتشخيص هذا المعنى الواحد. نقول يرد على المحاولة الثانية بأقوالها الثلاثة، يرد على المحاولة الثانية أن محاولة إرجاع معاني الأمر إلى معنى واحد جامع بعيدة جدا. إلى معنى واحد ترجع واقعة حادثة أو طلب، أو طلب وواقعة، هذه المحاولة بعيدة جدا أو غير واردة. لماذا؟ وذلك أولا، وذلك لأن أولا اختلاف صيغ الجمع، فالأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر. طبعا كما تلاحظون أنتم، أمر موضوع لمعنى الطلب، ولاحظ الفعل في معرض أن يطلب، هذا بالنسبة للقول الأول. هذا الإشكال عليه يكون واضحا، يكون الإشكال واضحا على هذا القول، لأنه لا يشمل واقع ولا يشمل حادثة، أو على الأقل لا يشمل باقي الأشياء التي يصدق عليه أو يصدق عليها عنوان أمر التي تجمع أوامر. لاحظ، والثاني والثالث أيضا يدخل الرد ضمن هذه الرد على كل المحاولة. يرد على المحاولة الثانية إن محاولة إرجاع معاني الأمر إلى معنى واحد جامع بعيدة جدا أو غير واردة، وذلك اختلاف صيغ الجمع، الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، والأمر بمعنى الواقعة يجمع على أمور. ولم يعهد في اللغة اختلاف صيغ الجمع بلحاظ اختلاف المصاديق مع وحدة المفهوم. يعني لو كان المفهوم واحدين لما تعدد الصيغ الجمع بلحاظ مصاديق هذا المفهوم، ولكن تعددت الصيغ للجمع، تعدد صيغ الجمع، إذن المفهوم ليس بواحد، التالي باطل، المقدم باطل. إذن نقول يرد على المحاولة الثانية أن محاولة إرجاع معاني الأمر لا معنى واحد بعيدة جدا أو غير واردة، وذلك أولا اختلاف صيغة الجمع. الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، والأمر بمعنى الواقعة يجمع على أمور. ولم يعهد في اللغة اختلاف صيغة الجمع بلحاظ اختلاف المصاديق مع وحدة المفهوم، هذا أولا. ثانيا الأمر بمعنى الطلب يشتق منه فيقال هذا أمر، آمر مأمور يشتق منه. أما الأمر بمعنى الواقعة فهو جامد لا يشتق منه. إذن المحاولة الثانية غير تامة. المحاولة الثالثة إن أمر مشترك لفظي بين معنيين. هذا المحاولة الثالثة كالمحاولة الأولى. الأولى أيضا هي عبارة عن مشترك لفظي بين معنيين، كانت في المحاولة الأولى بين الطلب والشيء، وفي المحاولة الثالثة أيضا بين الطلب والشيء لكن ليس الشيء على إطلاقه. والتفت جيدا، يوجد فرق في المحاولة الأولى والثالثة، يوجد عندي مشترك لفظي، وعندي في المحاولة الثانية القول الثالث موضوع لمعنى جامع. ما هو الفرق؟ المشترك اللفظي يوجد عندي وضعان، وضع لهذا وضع، يعني العين وضعت للعين الجارحة بوضع خاص، والعين لفظ عين وضع لعين الماء بوضع آخر خاص. أما في الجامع لا، بوضع واحد وضع لهذا المعنى وهذا المعنى. هذا فرق بين المعنى المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. فهنا نقول في القول الثالث في المحاولة الثانية موضوع لمعنى جامع أي مشترك معنوي، أو ما يرجع إلى المشترك المعنوي. وفي المحاولة الأولى والثالثة هي عبارة عن مشترك لفظي فقط للتنبيه. إذا المحاولة الثالثة إن أمر مشترك لفظي بين معنيين، الطلب والشيء، لكن قلنا ليس كل الشيء، وليس الشيء على إطلاقه. الشيء شرط ألا يكون علما بالذات كزيد، فمدلول لفظ أمر في غير الطلاب لا يساوق مفهوم الشيء بعرضه العريض. إذن نقول إن أمر مشترك لفظي بين معنيين، هذه المحاولة الثالثة، إن أمر مشترك لفظي بين معنيين والمعنيان هما أولا الطلب، ثانيا الشيء شرط أن لا يكون علما بالذات كزيد، فمدلول لفظ أمر في غير الطلاب أليف لا يساوق مفهوم الشيء بعرضه العريض، باء وكذلك فهو ليس مخصوصا بالحادثة أو الواقعة أو الفعل أو الشيء العجيب أو الحادثة المهمة، لا ليس مخصوصا بهذه المعاني. الشيء لا يشمل المقصود هنا الشيء لا يشمل زيد، وأيضا هو غير مخصوص بالحادثة والواقع والفعل والشيء العجيب والحادثة المهمة. لماذا؟ لأنه لو خصصت معنى الشيء هنا بهذه المعاني الحادثة أو الواقع والفعل والشيء العجيب والحادثة المهمة سينقض عليه بأمور. مثلا أولا ينقض عليه، أولا كلام زيد، نقول كلام زيد أمر غير مهم. لاحظ هنا تقول حادثة أو شيء عجيب، هذا نقول غير مهم، إذن هو ليس بمهم وليس بعجيب. إذن ينقض على كون الشيء قد وضع للشيء العجيب أو للحادثة المهمة بهذا المثال. النقض الثاني نقول اجتماع النقيضين أمر مستحيل، هذا نقض آخر. على أي شيء؟ على الفعل أو على الواقع. اجتماع النقيضين يقع أو لا يقع؟ مستحيل لا يقع. اجتماع النقيضين فعل أو ليس بفعل؟ ليس بفعل. إذن لو قلنا بأن الشيء مخصوص بالفعل أو الحادثة أو الواقعة فينقض عليه بهذا، بأن اجتماع النقيضين لا هو حادثة ولا واقعة ولا فعل. ولا حادثة مهمة لأنها لا تقع أصلا، ولا شيء عجيب لأنه ليس بشيء لا يقع أصلا. وأوضح شيء يكفي أن نقول أنه نقض على كون الشيء مخصوصا بالحادثة أو الواقع أو الفعل فينقض عليه بهذا المثال، اجتماع النقضين أمر مستحيل بالرغم من أن اجتماع النقيضين ليس واقعا وليس فعلا. النقض الثالث نقول يصح القول شريك الباري أمر مستحيل بالرغم من أن شريك الباري ليس بواقعا ولا بفعل. والنقض الرابع يصح القول عدم مجيء زيد أمر غير متوقع. لاحظ استعملنا أمر، لاحظ كل النقود فيها أمر. عدم مجيء زيد أمر غير متوقع بالرغم من أن العدم، هذا عدم المجيء، ليس واقعا وليس فعلا وليس حادثة. خامسا النقد الخامس يصح استعمال أمر في بعض الجوامد مثل أسماء الأجناس، فيصح القول النار أمر ضروري في الشتاء بالرغم من أن النار من الجوامد فهي ليست واقعة ولا فعلا ولا حادثة. لذلك حتى تكون وحتى يكون المدلول تاما نقول الطلب يعني أمر وضع على الطلب، وأمر وضع على الشيء شرط أن لا يكون على من بالذات. لماذا؟ كزيد، حتى نخرج بعض الجوامد كما ذكرنا في النقض الخامس كما في أسماء الأجناس. إذن نقول المحاولة الثالثة أن أمر مشترك لفظي بين معنيين، المعنيان هما الطلب، هذا المعنى الأول، الثاني الشيء شرط أن لا يكون على من بالذات كزيد. إذن النقطة الأولى في الجهة الأولى دلالات مادة الأمر، النقطة الأولى معاني مادة الأمر وقلنا النتيجة النهائية بأن مادة الأمر وضعت على نحو الاشتراك اللفظي، وضعت لي معنيين على نحو المشترك اللفظي، موضوع لي أولا الطلب، ثانيا موضوع للشيء شرط أن لا يكون علما بالذات كزيد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، اعتبار العلو أو الاستعلاء. نقول يشترط العلو في صدق الأمر، لاحظ، يشترط العلو ولا يشترط الاستعلاء، يشترط العلو في صدق الأمر ولا يشترط الاستعلاء في صدق الأمر. إذن العلو الحقيقي، العلو الواقعي، هو الشرط في صدق الأمر. طبعا الآن عندما نتحدث عن الأمر هنا ونتحدث عن العلو، فأي أمر نتحدث؟ الأمر بمعنى الطلب بالتأكيد، وليس الأمر بمعنى الشيء ما عدا. الأعلام بالذات، واضح؟ هذا نقصد الأمر بمعنى الطلب. فالأمر بمعنى الطلب يشترط في صدقه العلو، يعني يشترط فيه أن يكون آمرا حقيقيا واقعيا. يشترط العلو في صدق الأمر. الآن الآمر الحقيقي، مفترض الطاعة الحقيقي، الولي الحقيقي، الإمام الحقيقي، النبي الحقيقي، الرسول الحقيقي، أمره، طلبه يصدق على كلامه وعلى ما يطلب أنه أمر وطلب، وسيأتي أيضا يصدق أنه وجوب، إلا إذا كان متصديا، أي إلا إذا كان مستعليا، هو عالي في الحقيقة والواقع ويكون مستعليا ومتصديا وعلى الكرسي وهو حاكم وآمر وأمير ووزير أو رئيس، لا يشترط الاستعلاء. حتى لو كان في السجن فأمره أمر وطلبه طلب، فيجب الامتثال، واضح؟ لاحظ، يشترط العلو ولا يشترط الاستعلاء. الآن شخص ليس بعالي حقيقي، ليس بإمام، ليس بولي، ليس بنبي، ليس بمفترض طاعة، واستعلى وتصدى وصار على الكرسي وأخذ المنصب وامتلك الأموال التي بها يحكم واليد التي بها يبطش، هل أمره يعتبر أمران واجبان طلبان حقيقيان؟ لا. إذن يشترط في الأمر بمعنى الطلب العلو ولا يشترط الاستعلاء. إذن نقول النقطة الثانية، اعتبار العلو أو الاستعلاء. نقول نعم، يعتبر العلو ولا يعتبر الاستعلاء. يشترط العلو في صدق الأمر ولا يشترط الاستعلاء في صدق الأمر. وإذا استعلى وأمر وكان غير عالي في الحقيقة وإنما كان غاصبا، فمثل هذا الأمر لا يسمى أمرا. انتهى الكلام في النقطة الثانية، ولا داعي لي ذكر أكثر مما ذكرنا. النقطة الثالثة، إذن قلنا الكلام في مادة الأمر أو دلالات مادة الأمر، والكلام كان في نقاط: النقطة الأولى معاني مادة الأمر، النقطة الثانية دلالة المادة على العلو أو الاستعلاء، النقطة الثالثة الآن ندخل بها دلالة الأمر على الوجوب، وستأتي النقطة الرابعة ملاك الدلالة على الوجوب. النقطة الثالثة دلالة الأمر على الوجوب والكلام في مادة الأمر. أقول استدل بعدد من الآيات القرآنية على الأمر أو على أن الأمر يدل على الوجوب. استدل بعدد من الآيات القرآنية على أن الأمر يدل على الوجوب، منها هذه الآيات: قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لاحظ هذه أمر، بهذا القول القرآني الإلهي بهذا النص استدل البعض أو استدل على أن الأمر يدل على الوجوب. ما هو طريق البرهان والاستدلال؟ قالوا حيث يدل ظاهرا هذا الكلام فليحذر الذين يخالفون عن أمره، استدلوا بأن هذا الأمر، لفظ أمر هنا، استعمل في الوجوب، في الطلب الوجوبي، لأن مخالفة طلب الاستحباب ليس فيها حذر، ليس فيها عقوبة حتى يحذر منها، إذن هذه استعملت في الطلب الوجوبي، والذي يخالف الطلب الوجوبي فيكون على حذر من النار، من العقاب. إذن حيث يدل ظاهرا على الطلب الوجوبي هذا القول والنص الشرعي، حيث يدل ظاهرا على الطلب الوجوبي وإلا لم يترتب على مخالفته عقوبة، أي لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع الأمر على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب. يعني لو قلنا بأن الأمر يدل على، هنا استعمال الأمر عن أمره يدل على مخالفة الطلب الوجوبي والاستحبابي، فالكلام يكون غير تام. لماذا؟ لأن مخالفة حصة من هذا الأمر الاستحبابي ليس فيها حذر، ليس فيها عقوبة، فكيف يكون على حذر؟ كيف يشير القرآن أن يكون هذا على حذر أو ليخاف من العقوبة؟ إذن وضع أمر للوجوب حتى يتم المعنى في الآية، حيث يدل ظاهرا على الطلب الوجوبي وإلا لم يترتب على مخالفته عقوبة، أي لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع الأمر على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، لأن مخالفة الطلب الاستحبابي لا يترتب عليه عقوبة فلا يكون موضوعا للحذر من العقاب. واضح المسألة؟ هذا ما ذكر في وجه الاستدلال ب هذه الآية القرآنية. أشكل الأستاذ المعلم الأستاذ أشكل على هذا الكلام في الجزء الثاني، مباحث الدليل اللفظي، الجزء الثاني الصفحة 17. قال، طبعا تغييرات السيد الهاشمي، قال وفيه أن هذا من التمسك بأصالة العموم والإطلاق في مورد الدوران بين التخصيص والتخصص، حيث يعلم بعدم الموضوع للتحذر إذا كان الطلب استحبابيا، فيتمسك أو يتمسك بإطلاق الأمر لإثبات خروج الطلب الاستحبابي عن الأمر بعد العلم بخروجه عن الحكم على كل حال. ويقول ولا يصح التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص حتى إذا قيل بهما كبرويا، لأنه فرع ما إذا لم يكن المورد على تقدير التخصيص، إذا لم يكن في المورد على تقدير التخصيص قرينة متصلة عليه أي على التخصيص، وإلا أي لو كان في مورد القرينة أو لو كان في المورد قرينة لما كان التخصيص خلاف الأصل، وكان التخصيص والتخصص على حد سواء، فلا يمكن أن نرجح هذا على هذا. يقول وما نحن فيه، الكلام كل الكلام هو السيد الأستاذ، وما نحن فيه من هذا القبيل أن يوجد قرينة على التخصيص، لأن بداهة عدم التحذر في الطلب الاستحبابي قرينة متصلة على الاختصاص بالطلب الوجوبي. إذن يوجد قرينة على التخصيص، أو يحتمل أن تكون هذه قرينة على التخصيص، أو يمكن هذه أن تكون قرينة على التخصيص، فإذن كيف تحدد تقول هذا من باب التخصص وليس التخصيص؟ عندكم تشويش كما عندي تشويش؟ لا بأس بأن نبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا هو قوله تعالى سبحانه وتعالى، لا خلاف بأن مخالفة الأمر الاستحبابي ليس فيه حذر وليس فيه خوف من العقوبة. إذن هنا يراد، لاحظ هنا يراد من أمر هو الطلب الوجوبي، أي لا نقول من أمر، وإنما في هذه الآية نحن متأكدون ومتيقنون بأنه استعمل الأمر في هذه الآية في الطلب الوجوبي، وهو الطلب الذي إذا خالفه الإنسان فليحذر من العقوبة. واضح المسألة؟ لا إشكال في هذا الأمر. الآن يأتي السؤال، لفظ أمر هنا استعمل في الطلب الوجوبي، إذن هو خارج عن الحكم، هذا الاستحباب، الطلب الاستحبابي خارج عن الحكم. الآن نقول هذا طلب استحبابي خرج عن الحكم، خرج عن حكم الحذر وحكم العقوبة والحذر من العقوبة. هل خرج لأن لفظ الأمر أصلا لا يشمل الطلب الاستحبابي، أي أن لفظ الأمر موضوع للطلب الوجوبي، فتكون معنى الآية فليحذر الذين يخالفون عن الطلب الوجوبي، فهذا الخروج خروج تخصصي؟ يعني الطلب استحبابي خارج تخصصين، أي هو غير داخل أصلا في المعنى الموضوع له. لاحظ، فدلالة الآية على طلب الوجوبي هل لأن طلب استحبابي خارج تخصصا؟ إذن هو خرج حكما لأنه خارج تخصصا أو لا؟ بأن الطلب الاستحبابي خرج لوجود قرينة، يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن الطلب الوجوبي وطلب استحبابي، لكن بقرينة متصلة نعلم بأن الطلب استحبابي لا عقوبة عليه. إذن هذا يقصد به، فقط نقدم الخاص على العام، إذن يقصد به الطلب الوجوبي هو الذي يحذر منه، إذن يقصد به الطلب الوجوبي. لاحظ، بالمخصص يعني بالوضع لفظ أمر وضع للطلب الوجوبي والاستحبابي، لكن بالتخصيص خرج الطلب الاستحبابي، هذا خروج بالتخصيص وليس بالتخصص، حتى نفرق بين الأمرين تخصص وتخصيص. التخصص أي خارج بالوضع، أي وضعان غير موجود، وضعان غير موضوع له، يعني الطلب استحبابي هو ليس المعنى الموضوع له أمر، يعني أمر موضوع فقط وفقط للطلب الوجوبي، إذن هو غير موضوع للطلب استحبابي، إذن طلب استحبابي خارج تخصصا. أما الثاني الخارج تخصيصا نقول أن الطلب وضع على الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، لكن بمخصص، بدليل آخر مخصص، بقرينة مخصصة، حتى نكون بصورة أدق، حتى لا نخلط بين تخصيص وتخصيص، نقول لكن ب، هو طبعا الدليل مخصص، بدليل على التخصيص، بقرينة على التخصيص، حتى نفرق بين التخصص والتخصيص. إذن يوجد دليل، يوجد قرينة على التخصيص، فخرج تخصيصا، الطلب الاستحبابي خرج تخصيصا وليس تخصصا. واضح المسألة؟ فالسيد الأستاذ المعلم يقول بأن هذا الأمر هو دائر بين هل أن الطلب الاستحبابي خرج تخصصا أو تخصيصا. فأنت يا صاحب الدليل أو أنت أيها المستدل تقول بأنه خرج تخصصا، أو اعتمدت، لا نقول خرج، يعني أنت يا صاحب الدليل لا يتم دليلك ولا يتم برهانك إلا على القول بأن الطلب الاستحبابي خرج هنا خرج تخصصا وليس تخصيصا حتى يتم البرهان والدليل عندك، وتقول إذن لفظ الأمر موضوع للوجوب، للطلب الوجوبي، فهي تدل على الوجوب. السيد الأستاذ المعلم الأستاذ يعترض على هذا الكلام، يقول لا، هذا المورد من موارد الدوران بين التخصص والتخصيص، لأنه يوجد قرينة، نعلم فعلا، نحن نعلم من الخارج بأن الطلب الاستحبابي هو لا عقوبة عليه، يجوز ترك الطلب الاستحبابي، يجوز ترك الاستحباب، نعلم من الخارج، إذن هذه قرينة متصلة على التخصيص. إذن كيف تعلم بأن هذا خرج تخصصا؟ ما هو الدليل على أن الطلب الاستحبابي خرج تخصصا؟ ألا يحتمل أن يكون خرج تخصيصا؟ فإذا كان خارجا تخصيصا فلا يتم البرهان، لأنه لا يكون خارجا تخصيصا إلا بعد أن يشمله اللفظ، يعني أمر يشمل الطلب الوجوبي والاستحبابي، وبعد هذا نقول خرج بالتخصيص. إذن لا يوجد مرجح. نعيد قراءة عبارة السيد الأستاذ حتى تكون المسألة واضحة عندنا بعد الشرح. يقول السيد الأستاذ المعلم: وفيه إن هذا من التمسك بأصالة العموم والإطلاق في مورد الدوران بين التخصيص والتخصص. لاحظ قال أصالة العموم والإطلاق، يعني أرجع عندما نقول عام أو بالعموم أو بالإطلاق، لا نريد أن ندخل بتفصيل أكثر من هذا، لكن يريد هنا أن يقول الكلام يرجع إلى الوضع، يرجع إلى اللفظ والمعنى، الدال والمدلول، يرجع إلى اللفظ، يرجع إلى الدلالة اللفظية، بمعنى آخر يرجع إلى التخصص. واضح هذا الذي يراد هنا، لكن ماذا يقصد بالعموم والإطلاق سيأتي الكلام طبعا. يقول: وفيه إن هذا من التمسك بأصالة العموم والإطلاق، أي نقول هذا من التمسك بالتخصص، نحن نعم بالتخصص كما بينا وليس بالتخصيص. وفيه إن هذا من التمسك بأصالة العموم والإطلاق في مورد الدوران بين التخصيص والتخصص، يعني التمسك بأصالة العموم والإطلاق يعني القول بالتخصيص. واضح؟ عندما يقول التمسك بأصالة العموم والإطلاق أي التمسك بالتخصيص، التمسك عفوا بالتخصص. وفيه أن هذا من التمسك بصلاة العموم والإطلاق في مورد الدوران بين التخصيص والتخصص، حيث يعلم بعدم الموضوع للتحذر إذا كان الطلب استحبابيا. لا يوجد موضوع للتحذر إذا كان طلب استحبابيا، فيتمسك بإطلاق الأمر لإثبات خروج الطلب الاستحبابي. إذن نقول هذا الأمر استعمل على إطلاقه، لم يقيد، لا يوجد تقييد، لا يوجد قرينة على التقييد، إذن هو مطلق، والاستحباب غير موجود، لا يشمله التحذير، إذن هذا مطلق فاستعمل في الوجوب، إذن استعمل في كل المعنى وهو معناه الوجوب. واضح؟ هذا معنى الإطلاق. واضح ماذا يقصد بالإطلاق؟ إذن تمسك بإطلاق الأمر لإثبات خروج الطلب الاستحبابي. كيف تمسك بإطلاق الأمر؟ قال هذا الأمر، لفظ الأمر استعمل وأثبت فيه الإطلاق، وأثبتنا بأنه لا يشمل الطلب الاستحبابي، إذن هذا على نحو الإطلاق استعمل في الوجوب، إذن هو لم يقيد بمعنى دون معنى، لم يقيد بحصة دون أخرى، إذن هو موضوع فقط للوجوب. لو كان موضوع لي الوجوب والاستحباب لما تحقق الإطلاق هنا. واضح؟ فتمسك بالإطلاق لإثبات أن هذا موضوع فقط للطلب الوجوبي وغير موضوع للطلب الاستحبابي، هذا هو المراد، حيث يعلم بعدم الموضوع للتحذر إذا كان الطلب استحبابيا، فيتمسك بإطلاق الأمر لإثبات خروج الطلب الاستحبابي عن الأمر بعد العلم بخروجه عن الحكم على كل حال. يعني نعلم بخروج الطلب الاستحبابي عن الحكم على كل حال، لأنه لا يشمل التحذر، لا يشمل العقوبة. الآن يقول ولا يصح التمسك، هنا يعني يجيب، يقول ولا يصح التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. لاحظ، لا يصح التمسك، هناك قال تمسك بأصالة العموم والإطلاق، قلنا يرجع إلى التخصص. واضح؟ أو التمسك بأصالة العموم والإطلاق هو لإثبات التخصص، أي ينفي التخصيص. عندما يتمسك بالعموم والإطلاق فهو ينفي التخصيص، إذن يثبت التخصص، هذا هو المراد. ولا يصح التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص حتى إذا قيل بهما كبرويا، حتى لا قلنا بثبوت هذا الأمر، بثبوت أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، أو التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، لأنه فرع ما إذا لم يكن في المورد، لأن هذا التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص متى ممكن؟ إذا سلمنا به كبرويا، متى يمكن هذا؟ نقول إذا لم يكن في المورد قرينة على التخصيص، إذا لم يكن في المورد دليل على التخصيص، نقول نتمسك، ونقول بعدم التخصيص إذن نتمسك بالتخصص، نتمسك بالإطلاق. لإثبات عدم التخصيص، أو نتمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص إذا لم يكن هناك قرينة على التخصيص. أما إذا كانت هناك قرينة على التخصيص فلا يمكن أن نتمسك بأصالة عدم التخصيص لوجود قرينة على التخصيص، فمن أين تعرف بأن هذا الطلب خرج، الطلب الاستحبابي قد خرج تخصصا وليس تخصيصا؟ ألا يحتمل أن المولى اعتمد على هذه القرينة، على هذا الدليل، على هذا المخصص، على هذا المخصص، على هذا الدليل الدال على التخصيص، أو هذه القرينة الدالة على التخصيص؟ يقول ولا يصح التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص حتى إذا قيل بها كبرويان، لأن هذا التمسك بأصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص هو لأنه فرع ما إذا لم يكن في المورد على تقدير التخصيص، إذا لم يكن في المورد قرينة متصلة عليه على التخصيص، لأنه فرع ما إذا لم يكن في المورد على تقدير التخصيص قرينة متصلة عليه أي على التخصيص، وإلا ماذا يقصد بهذا اللفظ وإلا؟ أي لو كان في المورد قرينة، وإلا أي لو كان في المورد قرينة لما كان التخصيص خلاف الأصل. لكان التخصيص أيضا موافق للأصل، موافق للقوانين اللغوية والعرفية، وممكن أن يعتمد عليه المولى. لما كان التخصيص خلاف الأصل، وكان التخصيص والتخصص على حد سواء، هذا محتمل وهذا محتمل، احتمال أن الأمر لا يشمل طلب استحبابي فهذه تدل على الوجوب وعطلب الوجوبي، وكذلك احتمال أنه يشمل الوجوب والاستحباب ولكنه خرج بالتخصيص. فكيف ترجح هذا على هذا؟ كيف تكون تقول بأن هذا هو المتعين دون ذاك؟ يقول وما نحن فيه من هذا القبيل أن يوجد قرينة على التخصيص، لأن بداهة عدم التحذر في الطلب الاستحبابي، هذه بداهة ضرورة عدم التحذر في الطلب الاستحبابي، هذه قرينة متصلة على الاختصاص أي على التخصيص، على الاختصاص بالطلب الوجوبي، فيكون الطلب الاستحبابي قد خرج تخصيصا وليس تخصصا إذا كان المولى قد اعتمد على القرينة. ثم قال قدس سره: هذا ونحن في غنى عن مثل هذه الاستدلالات. ويذكر بعد ذاك على أن القضية مسلمة بأن الطلب يدل على الوجوب، سيأتي الكلام إن شاء الله في هذا المعنى. على كلام السيد علق السيد الهاشمي بعض التعليقات، وقد علق السيد الهاشمي على هذا الكلام حيث قال، ماذا قال السيد الهاشمي؟ قال: لعل الأوفق أن يقال بأن الأمر في هذه الآية وأمثالها يعلم باستعماله في خصوص الطلب الوجوبي ولو بقرينة التحذر. ما عملنا شيء لحد الآن، نفس الكلام، يعني لم يأتي بجديد. يقول: لعل الأوفق أن يقال بأن الأمر في هذه الآية وامثالها يعلم باستعماله في خصوص الطلب الوجوبي ولو بقرينة التحذر. نعم، نحن أيضا الجميع يعلم، صاحب الاستدلال والمعلم الأستاذ ونحن أيضا نقول بأن هذا موضوع، وهذه الآية استعملت في خصوص الطلب الوجوبي، لكن لا نعلم هل اعتمد على القرينة في التخصيص وللتخصيص أو هو على التخصص، لأن الأمر لا يشمل الطلب الوجوبي. إلا أن هذا الكلام السيد هاشم يقول: لعل الأوفق أن يقال بأن الأمر في هذه الآية وأمثالها يعلم باستعماله في خصوص الطلب الوجوبي ولو بقرينة التحذر، إلا أن الاستعمال عام من الحقيقة. هذا المعنى، وهذا هذه العبارة وردت علينا، أن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، من الاستعمال لا نستطيع أن نكشف الحقيقة والمجاز، إلا أن الاستعمال عام من الحقيقة. انتهى تعليق السيد الهاشم. أقول: أولا سؤال للسيد الهاشمي، أقول: لا أدري لولا قرينة التحذر ماذا يقول السيد الهاشمي؟ يقول: ولو بقرينة التحذر، يعني عنده دليل آخر غير قرينة التحذر على أن هذا الطلب يدل على الوجوب، من أين تأتي بها؟ هذا هو الكلام، تعليقنا على السيد الهاشمي بهذا المعنى. يريد أن يقلل من قرينة التحذر، يريد أن يقلل من أن قرينة التحذر هي الدالة على الوجوب، يعني لو لم توجد قرينة التحذر هنا يقول أيضا الطلب يدل على الوجوب، من أين تأتي بهذا الأمر؟ ونحن الكلام في إثبات أن الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، أي عفوا يعني يقول لو لم تكن قرينة التعذر هنا أيضا نقول بأن الأمر يدل على الوجوب، نقول من أين تأتي بهذا؟ إذن نقول أولا لا أدري لولا قرينة التحذر فمن أين نعلم أن الأمر قد استعمل في الطلب الوجوبي؟ وكذلك في باقي الموارد القرآنية من أين نعلم أن الأمر قد استعمل في الطلب الوجوبي لولا وجود قرينة في كل مورد تدل على ذلك؟ هذا بناء على كلام السيد الهاشمي. الآن نحن نريد أن نثبت في هذا الأمر لو كان صاحب الدليل يسلم معنا بأنه حتى لو لم توجد قرينة فإن الأمر يدل على الوجوب، فأين المشكلة؟ أين الإشكال؟ يعني لو سلمنا بأن الأمر المستعمل في القرآن يدل على الوجوب، إذن هذا علم وهذه معرفة قبلية، أي قبل القرآن نعرف بأنه يدل على الوجوب، وهنا المستدل يريد أن يستدل بالقرآن على أنه يدل على الوجوب أو موضوع للوجوب. ثانيا إن مورد الكلام هو استعمال الأمر في الطلب الوجوبي، وهذا مسلم عند الجميع حتى سيد الهاشمي. ومن الواضح أن احتمال الوضع للأمر فيه صورتان، إما أن لفظ الأمر وضع لخصوص الطلب الوجوبي أو وضع للطلب الأعم من الطلب الوجوبي والاستعمالي. فعلى كلا الصورتين الاستعمال استعمال حقيقي وليس بمجازي. إذن ما معنى كلام السيد أن الاستعمال عام من الحقيقة؟ يأتي الكلام إن شاء الله في البحث القادم إذا بقيت الحياة وبقينا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.